شيخنا سؤال فيما يخص الوضع في الجزائر.
سؤال؟
سؤال فيما يخص الوضع في الجزائر وكثيفة في الجزائر في هذه الفترة الأخيرة شيخ، خاصة مما يحدث من كوارث وفتن، وحيث صار الأمر لاستخدام المتفجرات التي تودي بحياة العشرات من الناس أكثرهم من الأبرياء وفيهم النساء والأطفال ومن تعلمون، وحيث سمعنا بعض الناس الكبار أنهم ينددون عن سكوت أهل العلم والمفتين من المشايخ الكبار عن سكوتهم وعدم التكلم بالإنكار لمثل هذه التصرفات الغير إسلامية طبعا، ونحن أخبرناهم برأي أهل العلم ورأيكم في المسألة، لكنهم ردوا بالجهل مما يقولونه أو مما تقولونه وعدم وجود الأشرطة المنتشرة لبيان الحق في المسألة. ولهذا نحن طرحنا السؤال بهذا الأسلوب الصريح حتى يكون الناس على بينة برأيكم ورأي من تنقلون عنه، تبين الحق في القضية وكيف يعرف الحق فيها عند كل مسلم. لعل الشيخ يسمع ما يحدث الآن أو نشرح له شيئا مما
يحدث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنت جزاك الله خيرا، أشرت بأننا كنا تكلمنا في هذه المسألة وذكرت بأنهم يردون بجهد وبغير علم. إذا كان الكلام يصدر ممن يظن فيه العلم ثم يقابل ممن لا علم عندهم بالرفض والرد، فما فائدة الكلام حينئذ؟ لكن نحن نجيب لمن قد يكون عنده شبهة لأن هذا الذي يفعلونه هو أمر جائز شرعا وليس لإقناع ذوي الأهواء وأهل الجهل، وإنما لإقناع الذين قد يترددون في قبول أن هذا الذي يفعله هؤلاء المعتدون هو أمر غير مشروع. لابد لي قبل الدخول بشيء من التفصيل إن أن أذكر وذكرى تنفع المؤمنين بقول أهل العلم: ما بني على فاسد فهو فاسد. الصلاة التي تبنى على غير طهارة مثلا فهي ليس بصلاة. لماذا؟ لأنها لم تقم على أساس الشرط الذي نص عليه الشارع الحكيم في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. فمهما صلى المصلي بدون وضوء فما بني على فاسد فهو فاسد. الأمثلة في الشريعة من هذا القبيل شيء كثير وكثير جدا. فنحن ذكرنا دائما وأبدا لأن الخروج على الحكام ولو كانوا من المقطوع بكفرهم أن الخروج عليهم ليس مشروعا إطلاقا، ذلك لأن هذا الخروج إذا كان ولا بد ينبغي أن يكون خروجا قائما على الشرع، كالصلاة التي قلنا آنفا إنها ينبغي أن تكون قائمة على الطهارة وهي الوضوء. ونحن نحتج في مثل هذه المسألة بمثل قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن الدور الذي يمر به المسلمون اليوم من تحكم بعض الحكام وعلى افتراض أنهم أو أن كفرهم كفر جلي واضح ككفر المشركين تماما، إذا فرضنا هذه الفرضية فنقول إن الوضع الذي يعيشه المسلمون بأن يكونوا محكومين من هؤلاء الحكام ولنقل الكفار مجاراة لجماعة التكفير لفظا لا معنى، لأن لنا في ذلك التفصيل المعروف. فنقول إن الحياة التي يحياها المسلمون اليوم تحت حكم هؤلاء الحكام لا يخرج عن الحياة التي حياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فيما يسمى في عرف أهل العلم بالعصر المكي. لقد عاش عليه السلام تحت حكم الطواغيت الكافرة المشركة والتي كانت تأبى صراحة أن تستجيب لدعوة الرسول عليه السلام وأن يقولوا كلمة الحق لا إله إلا الله، حتى أن عمه أبو طالب وفي آخر رمق من حياته قال له: لولا أن تعيرني بها قومي لأقررت بها عينك. أولئك الكفار الصريحين في كفرهم، ثم جاء العهد المدني، ثم تتابعت الأحكام الشرعية وبدأ القتال بين المسلمين وبين المشركين كما هو معروف في السيرة النبوية. أما في العهد الأول العهد المكي لم يكن هناك خروج كما يقع اليوم كثير من المسلمين في غير ما بلد إسلامي، فهذا الخروج ليس على هدي الرسول عليه السلام الذي أمرنا بالاقتداء به، وبخاصة في الآية السابقة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن كما نسمع في الجزائر هناك طائفتان، وأنا أحتبلها فرصة إذا كنت أنت أو أحد الحاضرين على بينة من الإجابة عن السؤال التالي. أقول أنا أسمع وأقرأ بأن هناك طائفتين أو أكثر من المسلمين الذين يعادون الحكام هناك، جماعة مثلا جبهة الإنقاذ، وأظن في جماعة تكفير. نعم،
هذا هو المسمى يعني
غير جبهة، لكن أليس له علاقة بالجبهة؟
انفصل عنها يعني قسم
متسجل. إذا هذه بخلاف وقت أنا أردت أن أستوثق من وجود أكثر من جماعة مسلمة ولكل منها سبيلها ومنهجها في الخروج على الحاكم. ترى لو قضي على هذا الحاكم وانتصرت طائفة من هذه الطوائف التي تعلن إسلامها ومحاربتها للحاكم الكافر بزعمهم. ترى هل ستتفق هاتان الطائفتان طبعا عما إذا كانت هناك طائفة أخرى ويقيمون حكم الإسلام الذي يقاتلون من أجله؟ سيقع الخلاف بينهم. الشاهد الآن موجود مع الأسف الشديد في أفغانستان. في أفغانستان يوم قامت الحرب في أفغانستان كانت تعلن في سبيل الإسلام والقضاء على الشيوعية، فما كادوا يقضون على الشيوعية وهي الأحزاب كانت قائمة وموجودة في أثناء القتال، وإلى بهم ينقلب بعضهم عدوا لبعض. فإذا كل من خالف هدي الرسول عليه السلام فهو سوف لا يكون عاقبة أمره إلا خسرة. وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذن في إقامة الحكم الإسلامي وتأسيس الأرض الإسلامية الصالحة لإقامة حكم الإسلام عليها إنما يكون بالدعوة أولا، دعوة التوحيد، ثم تربية المسلمين على أساس الكتاب والسنة. وحينما نقول نحن إشارة إلى هذا الأصل الهام بكلمتين مختصرتين أنه لابد من التصفية والتربية، بطبيعة الحال لا نعني بهما أن هذه الملايين المملينة من هؤلاء المسلمين أن يصيروا أمة واحدة، وإنما نريد أن نقول أن من يريد أن يعمل بالإسلام حقا وأن يتخذ الوسائل التي تمهد له إقامة حكم الله في الأرض لابد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حكما وأسلوبا، حكما وأسلوبا. بهذا نحن نقول إنه ما يقع سواء في الجزائر أو في مصر هذا خلاف الإسلام، لأن الإسلام يأمر بالتصفية والتربية. أقول التصفية والتربية بسبب يعرفه أهل العلم. نحن اليوم في القرن الخامس عشر ورثنا هذا الإسلام كما جاءنا قيل هذه القرون الطويلة، لم نرث الإسلام كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك الإسلام الذي آتى أكله وثماره في أول أمره هو الذي سيؤتي أيضا أكله وثماره في آخر أمره، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. فإذا أرادت الأمة المسلمة أن تكون حياتها على هذا الخير الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث وفي الحديث الآخر الذي هو منه أشهر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أقول لا نريد بهاتين الكلمتين أن يصبح الملايين المملينة من المسلمين قد تبنوا الإسلام مخصفا وربوا أنفسهم على هذا الإسلام المخصف، لكننا نريد لهؤلاء الذين يهتمون حقا أولا بتربية نفوسهم ثم بتربية من يلوذ بهم ثم حتى يصل الأمر إلى هذا الحاكم الذي لا يمكن تعديله أو إصلاحه أو القضاء عليه إلا بهذا التسلسل الشرعي المنطقي. لهذا نحن كنا نجيب بأن هذه الثورات وهذه الانقلابات التي تقام حتى الجهاد الأفغاني كنا نحن غير مؤيدين له أو غير مستبشرين بعواقب أمره حينما وجدناهم 5 أحزاب، والآن الذي يحكم والذي قاموا ضده معروف بأنه من رجال الصوفية مثلا. فالقصد أن من أدلة القرآن الكريم أن الاختلاف ضعف، حيث أن الله عز وجل ذكر من أسباب الفشل هو التنازع والاختلاف. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن إذا كان المسلمون أنفسهم شيعا لا يمكن أن ينتصروا، لأن هذا التشيع وهذا التفرق إنما هو دليل الضعف. إذن على الطائفة المنصورة التي تريد أن تقيم دولة الإسلام بحق أن تتمثل بكلمة أعتبرها من حكم العصر الحاضر قال أحد الدعاة ولكن أتباعه لا يتابعونه، ألا وهي قوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. فنحن نشاهد أن لا أقول الجماعات التي تقوم بهذه الثورات، بل أستطيع أن أقول بأن كثيرا من رؤوس هذه الجماعات لن يطبقوا هذه الحكمة التي هي تعني ما نقوله نحن بتلك النظرتين التصفية والتربية، لم يقوموا بعد بتصفية الإسلام مما دخل فيه مما لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك، لم يحققوا هذا التصفية في نفوسهم فضلا عن أن يحققوا التربية في ذويهم. فمن أين لهم أن يحققوا التصفية والتربية في الجماعة التي هم يقودونها ويثورون معها على هؤلاء الحكام؟ أقول إذا عرفنا بشيء من التفصيل تلك الكلمة ما بني على فاسد فهو فاسد، فجوابنا واضح جدا أن ما يقع في الجزائر وفي مصر وغيرها هو سابق لأوانه أولا ومخالف لأحكام الشريعة غاية وأسلوبا ثانيا. لكن لا بد من شيء من التفصيل فيما جاء في السؤال. نحن نعلم أن الشارع الحكيم بما فيه من عدالة وحكمة نهى الغزاة المسلمين الأولين أن يتعرضوا في غزوهم للنساء، فنهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان والأطفال، بل ونهى عن قتل الرهبان المنطوين على أنفسهم لعبادة ربهم زعموا فهم على شرك وعلى ضلال. نهى الشارع الحكيم قواد المسلمين أن يتعرضوا لهؤلاء لتطبيق أصل من أصول الإسلام، ألا وهو قوله تبارك وتعالى في القرآن: أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وصى التاجر وزيرة وزيرة أخرى وليس بإنسان إلا ما سعى. فهؤلاء الأطفال وهذه النسوة والرجال الذين ليسوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء فقتلهم لا يجوز إسلاميا. قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على شيء فسأل قال هذه امرأة قتيلة قالت ما قال عليه السلام ما كانت هذه تقاتل. وهنا نأخذ حكمين متقابلين أهلما سبق الإشارة إليه ألا وهو أنه لا يجوز قتل النساء لأنها لا تقاتل، لكن حكم آخر أننا إذا وجدنا بعض النسوة يقاتلن المسلمين في جيش المحاربين أو الخارجين فحينئذ يجوز للمسلمين أن يقاتلوا أو أن يقتلوا هذه المرأة التي شاركت الرجال في تعاطي القتال. فإذا كان السؤال إذن لأن هؤلاء حينما يفخخون كما يقولون بعض السيارات ويفجرونها تصيب بشظاياها من ليس عليه مسؤولية إطلاقا في أحكام الشرع، فما يكون هذا من الإسلام في شيء إطلاقا. لكني أقول أن هذه جزئية من كلية أخطرها هو هذا الخروج الذي مضى عليه بضع سنين ولا يزداد الأمر إلا سوءا. لهذا نحن نقول إنما الأعمال بالخواتيم والخاتمة لا تكون حسنة إلا إذا كانت قائمة على الإسلام. ما بني على خلاف الإسلام فسوف لا يثمر إلا الخراب والدمار. تفضل.
سؤال ثاني بالنسبة للشريط الذي سجل فيه لقاءكم مع الشيخ علي بالحاج فإنه لا يعلم عنه لا يعلم له شيء في الوقت الموجود لما علمتموه من العهد الذي أخذه الشيخ علي بالحاج منكم في عدم إخراجه للناس. وقد تردد على ألسنة الكثير من الجزائريين التساؤل عن ما في هذا الشريط وضرورة إخراجه للناس والأمة حتى يرى الحق الذي فيه، وخاصة أنه أمر متعلق بحق وباطل ومصير أمة وشعر لأجله. ولقد كلمنا الشيخ أبا ليلى عن إخراج الشريط فعلق الأمر بكم أي الشيخ محمد ناصر الألباني وبالشيخ أبو مالك محمد بن شقرة. أما الشيخ أبو مالك قد أخبرناه بذلك فأبدى القبول والرضا وقال عن العهد المذكور أنه باطل وفيه كتم للحق. وبقي قولكم فهل أنت موافق على إخراج الشريط للناس؟
أنا قد أوافق وقد لا أوافق لأني لست مستحضرا ما فيه من المسائل. هو موجود
طبعا بتذكر يومين رفض الرجل التسجيل وجلست أكثر من ربع ساعة في إلحاح بيني وبينه أمامكم. أخيرا طبعا أنت قلت له يعني لماذا لا تريد أن تسجل؟ قال لا أحب أنا يعني الشهرة وكذا أريد الوقت التأليف. فبالنهاية شيخنا الشيخ أبو مالك قال خلاص لا يخرج شريط إلا بإذنك وهذا مسجل الكلام. أي نعم. فسألتكم مرة أنا قلت نجلس إحنا والشيخ أبو مالك وإياكم حتى نتباحث في هذا الموضوع.
هل يذكر أبو مالك هذا الكلام؟ على كل حال إن العهد كان مسؤولا.
كثير من الشعب هؤلاء الخارجون يعني متبعين لعلي بالحاج ويجعلون كأنه هو الشيخ المتبع والقول هو الناقد.
بلى بس لو لم يكن مثل هذا العهد كنا نقول فورا بوجوب الإخراج.
مع أن الأمر الشيخ متعلق بالأمة والشيخ أبو مالك سألناه فقال هذا عهد باطل وقال فيه كتم للحق.
هذا يعني يتذكر أن أبو مالك هذه الكلمة التي قالها هذه
هو حضر الجلسة أبو مالك؟
طبعا
يعني هو لن يتذكر إذا لأنه ما سمعت الشريط أنا ولا أحد.
على كل حال ينبغي أن نتدارس الموضوع إن شاء الله.
جزاك الله.
لا تنسوا شيء.
فهذا ما عندك
خير. شيخ الآن أسأل الأخ اللي صمم وسلي الصابر عليها.
ما شاء الله.
أو يكون حلو. شيخ أنا بعد إذنك كما قد سئلت من قبل وما زلت تسأل عن خوارج يسمونها يعني خوارج السيف. أو ما يدعونا إلى مثل هذه الكلمة. قد جلت وصلت في أناس كتبوا في منهج الخوارج منهجا، فوجدت من بعد استقرائي هذا يعني المنهج أنه على منوال خوارج أهل القرون الأولى كما بدا لي، ورتبت كلاما لعلي أن أقتصر على يعني الفائدة منه إن شاء الله كالآتي: خوارج العصر ينقلون عن السلف أقوالا مبتورة مقطوعة ليس لها معنى ذا وحدة موضوعية، فإن أخذ الناقل منهم عن أحدهم أخذ الأول من كلامه دون التالي أو التالي دون الأول. التقول عليهم بما لم يقولوا وتحميلهم معاني لكلامهم لم يعنوها وتقصيدهم ما لم يقصدوه في أقوالهم. أمينهم ينقل معتمدا أقوال السلف اعتبارا بها ليس اعتمادا عليها، بحيث الإجمال ثمتها وعدم الإيضاح في فكرتها واضح، وهذه الطريقة الوحيدة المعتبرة عندهم في منهجهم وإعلانه وإشهاره. الموضوع الذي أحببت يعني أن أظهره أمامك أن الخروج عن منهج السلف كان بما كتبته هنا، أن من مات مقرا بالتوحيد ولم يمل بمقتضى، وأول مقتضى التوحيد هو الصلاة، منافق لم ينفعه هذا الإقرار.
هذا كلام من؟
كلام خوارج العصر. النقطة الثانية أن أصل الإيمان ابتداء هو الإقرار والتصديق، فمن لم يأتي بمقتضاه انصب هذا الأصل الذي زعمه صاحبه. أن من شابه الكافر بفعله وإن كان مليا متأولا بفعلته، أن من شابه الكافر بفعلته أو بفعله أو بقوله وإن كان مليا مهما كان متأولا ولو كان تأوله غير سائغ، فإنه بمشابهته يكفر بهذا القول أو الفعل. النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا أو من كتاب الله مفتورة لا يفهم لها منهجا يتخذه أو اتخذه صاحبه يعني دليلا يفهم القارئ أو السامع له أنه صاحب حجة. القضية كذلك في مسألة العلو بالجهل، أن من كان معذورا بالجهل هو الذي لم تصله الحجة سواء كانت عقلية أو نقلية. أنا سأورد واحدة واحدة.
أرد كل شيخنا
شباب.
نعم.
أنت أخذ سؤال أي محاضرة؟
أي
طيب.
الموضوع تقطيع أفضل عشان الشيخ.
لا لا شو تقطع هو شو سؤاله؟ ما هو سؤالك يا أخي؟
سؤالي
هذه وأنا ما أخذ هذه محاضرة والجلسة لا تتحمل محاضرة، ما هو سؤالك؟
سؤالي
وينبغي أن يكون السؤال يعني بحاجة إلى توجيهه وسماع جوابه، أما إذا كان أمرا مطروحا مرارا وتكرارا فهذا ينبغي أن لا نوجهه وإنما نوجه ما هو أهم منه. فما هو سؤاله؟
السؤال الأول
نعم.
هل صحيح أن من مات على التوحيد وإن لم يعمل بمقتضاه وأول مقتضى التوحيد إقامة الصلاة هل يكفر ويخلد مع الخالد الكافر في نار جهنم أم لا؟
السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل، فجعلوا الإيمان شرط كمال، جعلوا العمل شرط كمال في الإيمان، ولم يجعلوا شرط صحة خلافا للخوارج. واضح هذا الجواب؟
ما قولكم في تأويلهم في قوله صلى الله عليه وسلم أن كلمة من لم يعمل أو جملة من لم يعمل خيرا قط ليست على ظاهرها؟
ولماذا؟
لأنها جاءت من باب إفهام القارئ أنها من جملة نفي كمال العمل ليس جنسه.
وطور السؤال، ما الدليل؟
الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
هل الكفر حينما يطلق يراد به الكفر المقارن للعزة؟
لا، هم يقولون لا، لكن الصلاة
معليه
نعم.
إذا قالوا لا، فما هو الحد الفاصل بين كفر في نص ما فيقال إنه كفر ردة، وفي نص آخر ليس كفر ردة، وكل من الأمرين المذكورين في النصين عمل؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟
التفريق كثير جدا، يطول تفصيله عندهم بتأويلات أن من ترك جزء العمل ليس كمن ترك كل العمل، أو أن من شابه ببعض الأعمال ببعض أعمال الكافرين ليس كما يشابه بعض أفعالهم التي نص عليها الشارع أنها كفر تخرج من الملة.
هل أجبت عن السؤال؟
هذا جوابكم.
لا، ما أريد جوابهم.
أما
أنت، هل أنت شعرت بأن هذا الذي تقول جوابهم هو جواب سؤالي؟
لا،
أنا أريد، إذن ما الفائدة يا أخي؟ أنا أريد أن يتنبه أخواننا الطلاب أنه ليس بمجرد الدعوة تثبت القضية. أنا أقول ما الفرق بين كفر يذكر في مثل هذا الحديث وبين كفر يذكر في حديث آخر، وكل من الأمرين الذي أنيط به الكفر في كل من النصين هو عمل.
نعم،
أي الجامع هو العمل، فلماذا هذا العمل كفر ردة وذاك العمل ليس كفر ردة؟ مثلا قال عليه السلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هل هذا كفر ردة أم دون ذلك؟ كذلك مثلا قول عليه السلام الأحاديث في هذا الصدد كثيرة جدا، سباب المسلم فسوخ وقتاله كفر، ما هو الفارق بين كفر في حديث الصلاة وكفر في حديث القتال؟ لابد أن يكون هناك دليل يعتمد عليه الذي يفرق. أهل السنة والجماعة الذين نقلنا عنهم آنفا أن العمل ليس شرط صحة وإنما هو شرط كمال، ولا يفرقون بين عمل وعمل آخر، بشرط أن يكون المؤمن قد آمن بذلك الحكم الذي تساهل في القيام به والعمل به. وما نقلته عنهم آنفا لم يعمل خيرا قط، هذا تأويل، وإذا صح التأويل في نص كهذا ممكن أن يصح التأويل في نصهم أيضا. وأنا أريد الآن أن ألفت النظر بأن هؤلاء الذين يأتون بمفاهيم جديدة تدندن حول تكفير المسلمين بسبب إهمالهم للقيام بعمل أمر الشارع الحكيم به، هؤلاء ينبغي أن لا يأتوا بشيء نابع من أهوائهم، أو لنقل من جهلهم، بل لنقل من علمهم، لأن علمهم مهما كان صحيحا ودقيقا فهو لا يساوي علم السلف. وهنا لابد من أن نذكر بما أذكره دائما وأبدا حول قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هؤلاء يتبعون غير سبيل المؤمنين، هؤلاء لا يقيمون وزنا لهذا المقطع من هذه الآية الكريمة. يعني عندهم الآية سواء آمنوا بهذا المقطع ومعناه أو لم يؤمنوا به، لا فرق عندهم بين أن تكون الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، لا فرق عندهم بين ما لو كانت هكذا الآية وبين ما هي عليه أنزلت ويتبع غير سبيل المؤمنين. فنحن نسألهم هذه التأويل وهذه التفاسير التي تأتون بها، من حيث اللغة العربية الأمر واضح جدا، ولا يستطيع أحد أبدا أن يوقف باب التأويل أمام الناس، وبخاصة إذا كانوا من أهل الأهواء. إذن ما هو الأمر الفاصل القاطع في الموضوع؟ هو الرجوع إلى ما كان عليه السلف. هؤلاء كما أنهم لا يؤمنون بمعنى هذه القطعة من الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين، هم أيضا أنا على مثل اليقين لا يؤمنون بمثل قوله عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. لا يؤمنون بمثل قوله عليه السلام حينما سئل عن الفرقة الناجية قال: هي الجماعة، لأنهم خرجوا عن الجماعة. وفي الرواية الأخرى: هي ما أنا عليه وأصحابي. لا يقيمون وزنا إطلاقا بما كان عليه السلف الصالح. هذا يكفينا في بيان خروجهم عن مفاهيم السلف الصالح، وبالتالي خروجهم عن الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. كان عندك شيء؟
عندي جواب على سؤال الشيخ. نقول لنظرهم هم
تفضل.
ينقلون ويتكئون على كلمة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، يقول فيها أن لفظة كفر إذا جاءت منكرة تدل على أنها كفر اعتقادي، أما إذا جاءت معرفة بالأل ومصدرا فإنها تدل على الكفر الاعتقادي. الاعتقادي فنقول العقل لفظ الحديث الحديث الكفر بينهم وبين الكفر ترك الصلاة. ويقول لك فأما فلم يقل كفرا أو كفر، قال الكفر، فهذا هو الكفر الاعتقادي.
معلش المسألة هنا تكون فرعية، والموضوع ليس فرعيا إنما هو أصل صح. فنحن نعلم أن بعض الحنابلة لا يزالون إلى اليوم يفتون بأن ترك الصلاة كفر ردة، لكنهم ليسوا خوارج ولا يتبنون الخط الذي يمشون عليه الخوارج. فلو سلمنا لهم جدلا بمثل هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغضضنا النظر عن النصوص الأخرى التي نذكرها خاصة في رسالة الصلاة التي تعرفها، فإذا صرفنا النظر عن هذه المسألة بالذات لأن الأدلة فيها متقابلة متشابهة، لكن المهم أنهم إذا وفقوا للصواب في تكفير تارك الصلاة فذلك لا يعني الطرد تكفير المؤمن في أي عمل فرض عليه لا يقوم به. هنا المعنى أن القاعدة سليمة لكن لكل قاعدة شوال، كما هو مذهب الحنابلة مثلا، هم لا يقولون بصحة مذهب الخوارج بل هم ضد هذا المذهب، لكنهم التقوا مع هؤلاء، أو بعبارة أصح هؤلاء التقوا مع الحنابلة في القول بتكفير تارك الصلاة، لكنهم خرجوا عن الحنابلة وعن الشافعية والمالكية والحنفية وعن جماهير المسلمين في قولهم بتكفير التارك للعمل. كما قلت أنت أن الإيمان لا يكفي، نقلا طبعا عنهم، لا يكفي إنما مقتضاه العمل. بينما الأحاديث التي تعرفونها جيدا والتي هي من بعض أجزاء حديث الشفاعة أن الله عز وجل يأمر بإخراج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. فهذا الإيمان هو الذي ينجي من الخلود في النار، وهذا هو من معاني قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
بعد إذنك
تفضل.
أعطيك مثالا على بكر هذا النص حديث الشفاعة الطويل. سئل أحدهم سؤالا فقال والدليل على أن العمل لازم للإيمان أن آخر فوج يخرج من النار يعرف بآثار السجود، فعجبت منه أن بقية النص ثم يقول الجبار وشفعة الملائكة والنبيون إلى آخره، ثم فيخرج من النار برواية مسلم أقواما لم يعملوا خيرا قط قد امتحشوا إلى نهاية الحديث، فيخرجهم الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجبار بغير عمل عملوا ولا خير قدموه. فأجاب بهذا الجواب وأين وقف عند آثار السجود ولم يكمل
إيش يعني بعد ما سمع الجواب
سئل
يعني كفر بهذا النص يعني معناه
هذا يعني أعطيك مثال للأمثلة كثيرة شيخنا. السؤال الثاني ما ضابط كفر المتأول الذي يقول أو يفعل فعل الكافر أو قوله كافر؟
الضابط بين البشر مكهودا
نعم،
لكن الله يعلم في القلوب. أنا ما أسألك كما تعلمون يضللون المرية ويضللون المعتزلة لكنهم لا يكفرونهم. لماذا؟ لأنه صحت هذه الرواية من حيث السند، لأنه لم يتاح لي الوقوف على السند، لكن المعنى هو معنى صحيح، بمعنى أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لأننا نعلم أن المؤاخرة هو كالإيمان، فمن آمن هكذا دون قصد لا يحكم إيمانه، ومن كفر دون قصد للكفر فلا يحكم بكفره، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، ومنها مما له صلة بما نقلت آنفا عنهم من الغلو، من قولهم أن من فعل فعل الكفار فهو كافر. سبحان الله، ما هو الدليل؟ سيعودون إلى الدعوة التي لا أصل لها، وهي أن الإيمان يستلزم العمل. نحن نقول الإيمان الكامل يستلزم العمل، لكن الإيمان ليس شرطا في كل إيمان، حتى ولو كان ذرة تنجيه من الخلود يوم القيامة في النار. فمن تلك الأقوال والأحاديث التي تبطل دعواهم الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له مروا بشجرة ذات أنواط، فقال بعضهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، هذه السنن أو السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذا مجرد القول بكلمة الكفر لا تستلزم أن قائله كافر فعلا. وتعلمون قصة عمار بن ياسر ونزول قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كذلك ذلك الرجل الذي أشرت إلى حديثه آنفا حيث جاء في حديثي لم يعمل خيرا قط، كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع بني حوله فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فحرقوني بالنار، ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات فعلوا ونفذوا وصيته، فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكان فلانا. قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك. قال اذهب فقد غفرت لك. لو كان كفرا فالكفر لا يغتفر بنص الآية، ليس كفرا لأنه لم يقصد الكفر. إذا هذا من أدلة ضلال هؤلاء، وأنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
نعم. هل يلزم ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لارتكابه محرما ما أو إلى آخره بأنه قد استحله فأمر بقتله؟
كيف؟
هل يلزم إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل فلان قد اقترف ذنبا أن يكون بمجرد اقترافه مستحلا فيكون بهذا الاستحلال كافرا؟
هذا من كذباتهم أيضا. وحديث التي زنت وقال عليه السلام في حقها لقد تابت توبة، لو قسمت على أهل المدينة لورشعتهم، مع أنه أقام الحد عليها. هذا من أكاذيبهم أيضا ومن إعراضهم لكثير من النصوص التي تخالف أهواءهم.
قال
ولذلك فما أرى أخي فائدة كبيرة من ذكر شبهات هؤلاء الضلال، لأن هذا باب لا ينتهي.
أذكر حديث الشيخ،
يذكرون حديث الشيخ على
عن البراء بن عازب قال لقيت عمي أبا برد بن نيار معه لواء، قلت أي عم أين ذاهب؟ قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أذهب إلى رجل تزوج بامرأة أبيه فأقتله.
طيب ايش في هذا؟
أن هذا النص دليل على أن من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لارتكابه هذا المحظور لزم من هذا أنه استحل ذلك.
أخي فأنتم ما الدليل على هذا؟
أنه تزوج وهذا استحلال.
يا أخي ما خلفنا، الذي يقتل النفس المؤمنة أليس استحلالا؟
نعم.
طيب ايش الفرق بين كفر في عمل وكفر في عمل؟ ايش الفرق؟
لا خالف.
فهذا من هذا يا أخي، يعني ممكن الإنسان أن يضع احتمالات في نصوص الكتاب والسنة. النصارى يمكن تعرفون النصارى يحتجون ببعض نصوص القرآن على تسليفهم على كفرهم. لا يمكن وضع حدود إلا أن نتبع السلف الصالح تماما، هذا هو الحكم الفصل بيننا وبينهم، وإلا سيأتونك بكل دليل ويحطون له ويضعون له تأويلا حتى يتطابق مع أهوائهم. ولذلك قلت لك هذا باب لا ينتهي.
يعني كان شيخنا يقصد انه افراد الشبهات لا
تنتهي،
اصل اصول كامله. يعني كل الكلام اللي تفضلت فيه لا يدل على قضيه تحريف او استدلال ومساله اصل الايمان وما شابه. اذا في اصل اخر دون الاكثار من قضيه امثله الشبهات هذا عند البحث
بلا شك. يا الله.
هل من تأول عن تقصير ولم يقصد قلنا بأنه لا يكفر؟
هذا بلى لكنه يؤاخذ.
يؤاخذ لكن لا يكفر. نعم. الجاهل الذي يقصد بجهله الكفر هذا أظن الذي لا يعذر بجهله، أليس كذلك؟
يقصد الكفر
الجهل، الجاهل الذي قصد بجهله إرادة الكفر، هذا أظنه الذي لا يعذر، لا يعذر بجهله.
إيه بس ظنك سابق لأوانه.
نعم.
إذا بعد أن تتأمل في الكفر الذي قصده هذا الجاهل، هل هو يعلم أنه كفر شرعا؟
لا يعلم، يعلم نعم.
بهذا القيد ممكن، أما بدون قيد ما يكون، وحينئذ لا فرق بينه وبين، يعني حينئذ يكون سؤالك ولا مؤاخرة شكلي ومحض، لأنه إن كان يعلم أن هذا الكفر كفر شرعا يعلم، فهو العالم شرع. ولذلك أنا خشيت أن تطلق عليه الكفر وهو يجهل، مع أنه قاصد هذا الكفر لكنه يجهل أنه كفر شرعا، حينئذ نقول هذا لا يكفر. لكن إذا كان عالما فلا فرق إذا بينه وقد وصفته بأنه جاهل، وبين غيره وقد وصفته عالم، لأنه اشترك كلاهما في معرفة أن هذا الكفر هو كفر شرعا، فإذا لا عذر لهذا.
أخيرا، ما الرد على من يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين؟ قال سبيل المؤمنين هو الكتاب والسنة.
هذا ما أشرت إليه آنفا، رجع الأمر إلى أنه لا فرق بين واقع الآية وبين ما لو كانت، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى. هذا لغو يترفع الكلام الإلهي عن أن ينسب إليه. ليس في القرآن كلمة فضلا عن جملة كهذه ويتبع غير سبيل المؤمنين، إلا وضعت لقصد وغاية عظيمة جدا. وهذا من جملة التأويل التي لا تنتهي، ونسميها بالاسم الصحيح من جملة التعطيل الذي يوصف به المعطلة في الصفات. ثم ماذا يقولون فيما إذا فعل بعض الصحابة، عليكم السلام وبركاته، إذا فعل بعض الصحابة فعلا؟ انظر الآن كيف ينكشف ضلال هؤلاء من جوانب عديدة وكثيرة جدا جدا. ماذا يقولون فيما إذا جاء عن بعض الصحابة قول أو فعل أو فتوى لا تخالف الكتاب والسنة، هيأخذون به أو بها، أم يقولون نحن رجال وهم رجال؟ ماذا تظن فيهم؟
لا يقولون نحن رجال وهم رجال،
لا.
لكنهم يقولون تأدبا أن الفهم الذي فهمناه هو الفهم المطلوب، والفهم الذي تلزمنا إياه هو فهمك الذي تلزم نفسك فقط به.
حتى عن الجواب،
لا يقولون نحن رجال وهم رجال،
لا. ما موقفهم بالنسبة لما فعله الصحابة من فعل أو ما أظهروه من فتوى؟ هل يتبنون هذا الفعل أو هذه الفتوى، أم يقولون نحن رجال وهم رجال؟
لا، يقولون واقعنا أو حال يعني المعصية التي بين أيدينا والظاهر الذي نراه بين أيدينا ليس كما تصوره سلف الأمة الأوائل.
الله أكبر.
نعم،
يعني يؤثرون فهمهم على فهم أولئك.
نعم.
وما معنى ما أنا عليه وأصحابي؟ أيضا لابد من تحريفه.
ذكر الشيخ سفر، أرجو يعني أن تسمح لي.
فضل.
نعم. قال المجتمع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة مؤمنون كثيرو الإيمان كالبحر، لو أخطأ أحدهم وإن لم يقصد فإن هذه لا تؤثر في البحر، بينما من دونهم قد يتكلم أو يفعل وعنده ماء قليل يمثل بالإيمان الماء، ماء قليل لو قطرت فيه قطرة نجاسة لوثته ونجسته وأصبح غير قابل للطهارة أو للتطهير.
كلام شعري جميل،
نعم،
لكنه حائز عن الجواب. وعيد عليك السؤال. أنا ما أسأل عن الفرق بين خطأ الأولين والآخرين حتى يأتي هذا الجواب بهذا الكلام الشامل اليمين، لما أنا أسأل إذا فعل بعض الصحابة فعلا بعض أو أفتوا بفتوى وليس هناك في الكتاب والسنة ما يخالفهم، هل نؤثر فهمنا نحن على فهمهم أم نتنازل عن فهمنا لفهمهم لأنهم أطهر قلوبا وأبزر علما وإلى آخر ما هنالك من صفات معروفة جدا؟ لعل السؤال واضح. فلعلي أحضر الجواب هذه المرة.
الجواب المثل الثاني أنهم هم أولى منهجا وفهما من غيرهم، لكن التأويل أبى إلا أن يكون الأول. الجواب الأول. أما الحق أن يكونوا هؤلاء هم أولى منهجا وفهما.
أنا أسألك مش عن رأيك.
رأيهم جوابهم الثاني، لكن التأويل يأبى إلا بالتأصيل أو إلى آخره. لا يتنزهون ويتأدبون أن يجاوبوا عن هذا السؤال بالجملة الأولى.
أسأل عن عملهم.
تأويل
عملهم.
عملهم
آه.
هذا الذي يعملون به
عملهم في المسألة التي عملها الصحابة.
والله الجواب يعني
لأنك أنت بتقول يتأدبون يعني نظرا.
نعم،
لكن هناك فتوى صدرت منهم لنظرة مثلا. أنا قلت آلفا من باب أردت التدرج، أردت التدرج وما وصلنا بعد إلى درجة ثانية، لا نزال في الدرجة الأولى. قلت بعضهم بمعنى يشمل واحد فأكبر.
نعم.
الآن أضرب مثلا من الناحية العملية بحيث لا يمكن أن يقال عنهم وحكاية عنهم أنهم يتأدبون لغة. أنا أسأل الآن ماذا يفعلون عملا. هناك حديث في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي لفظ زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قيل لراوي الحديث أنس بن مالك خادم الرسول عليه السلام كما هو معلوم، الأكل قال شر. نحن الآن الذين نؤثر فهم الصحابي على فهمنا، وبخاصة أننا لا نجد في السنة قبل القرآن ما يخالف هذا الجواب من هذا الصحابي الجليل أنس بن مالك. نحن الآن عملا لا نفرق بين الشرب قائما والأكل قائما، كما أننا لا نشرب قائما وإنما جالسا، كذلك لا نأكل قياما وإنما جالسا. هم ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟
أظن في هذه الأحكام متبعون مقتفون لطريقة السلف.
ما أظن، لأنهم يحاجون إلى ذاك، وأنا أرجو أن يكون حكايتك هذه حكاية صحيحة وليست من باب إحسان الظن. أنا أرجو أن يكون هذا حكاية عنهم حكاية مطابقة لواقعهم، لأننا حينئذ نأخذهم من هنا من هذه الجزئية نقيم عليهم الحجة. لماذا أنتم الآن اتبعتم السلف في هذه الجزئية، بل اتبعتم شخصا واحدا، بينما أنا كان كلامي السابق بعضهم يشمل واحد واثنين وأكثر من ذلك. فأنت أجبت بجواب يخالف هذا الجواب الآن. لماذا؟ لأني طورت السؤال بناء على تصور إجابتك عنهم. قلت إنهم يتأدبون باللغو، قال ماذا يفعلون في العمل الذي عملوه؟ هذا عمل فعله صحابي واحد، قال الأكل شر. إذا نحن السلف حقا إن شاء الله نحن أيضا لا نأكل من قيارة. ماذا يفعلون؟ قلت عنهم وأرجو أن يكون هذا عنهم صوابا إنهم يتبعون السلف. نقول بأي حجة أنتم اتبعتم السلف في هذه الجزئية أنتم مدينون ومكلفون بأن تتبعوا السلف فيما هو أهم من هذه الجزية بكثير، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة وبصورة أخص ما يتعلق بالتكفير. واضح هذا إن شاء الله. يكفي يا أبا الحارث ولا شيء؟ لأنه يمكن في بعض أخواننا
أرجو بس كلمة تأييد كلام شيخنا في قضية تخمس
سلف شيخنا. نعم.
كلمة من سطرين للإمام الشاطبي
بارك الله فيه،
رائعة جدا، يقول فيها شيخنا في كتاب الموافقات الجزء الثالث صفحة 77، يقول: يجب على كل ناظر بالدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العلم في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل.
إيه والله آمنت بالله ومن جاء به رسول الله وبمن تبعه سلفنا الصالح.
الله أكبر.
ويقول عبارة ويقول حميد وحماد وابن سليم وربيعة وابن الرأي، فيقول
كانوا يقولون رأينا لمن بعدنا خير لهم من
أنفسهم. فما بال رأي السلف الصحابي بالنسبة من بعده من باب أولى.
السؤال الأخير شيخ، يتأولون يتأولون تفسير قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: ومن لم يحصل بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تأدبا أن ابن عباس لم يقصد في قوله هذا في من طاه بتشريعه أحكام وتشريع الله تعالى وأتى بتشريعات مضاهية لتشريعات الله، بل قصد هذا في من غير وبدل في نظام الحكم من ملكي إلى يعني من شورى أو خلافة إلى ملكي وإلى فقط. فأرجو الجواب عن هذا.
لا يفيدهم شيئا إطلاقا هذا التأويل الهزيل، ذلك لأنه أولا كأي تأويل من تأويلاتهم، لأننا سنقول لهم: ما دليلكم على هذا التأويل؟ فسوف لا يحيرون جوابا. هذا أولا. ثانيا، الآية التي قال فيها عبد الله بن عباس هذه الكلمة معروفة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لماذا فسرها علماء التفسير؟ فيعود المناقشة من أولها. علماء التفسير اتفقوا على أن الكفر قسمان: كفر اعتقادي وكفر عملي. وقالوا في هذه الآية بالذات: من لم يعمل بحكم أنزله الله فهو بحال من حالتين: إما أنه لم يعمل بهذا الحكم كفرا به فهذا لأهل النار خالدا فيها لنا، وإما اتباعا لهواه لا عقيدة وإنما عملا كهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالإسلام، فلا كلام فيهم. هذا بالنسبة للكفر الاعتقادي. وكهؤلاء المسلمين الذين فيهم المرابي وفيهم الزاني وفيهم السارق وإلى آخره، هؤلاء لا يطلق عليهم كلمة الكفر بمعنى الردة إذا كانوا يؤمنون بشرعية تحريم هذه المسائل. حينئذ علماء التفسير في هذه الآية صرحوا بخلاف ما تأولوا، فقالوا: الحكم الذي أنزله الله إن لم يعمل به اعتقادا فهو كافر، وإن لم يعمل به إيمانا بالحكم لكنه تساهل في تطبيقه هذا كفر عملي. إذن هم خالفوا ليس الأولين بل وأتباعه من المفسرين والفقهاء والمحدثين، إذن هم خالفوا الفرقة الناجية. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
ذكر أخونا في معرض كلامه اسم فقر اي نعم بيعمله نفس الشيخ مشروع قصر في هذا
الموضوع، هو فكره انه كلام سفر يعني له علاقه بموضوعنا، لكن انا كل هذا كلام شعري وجميل لكن ليس جوابا لسؤالنا.
نعم.
ما أدري هو ماذا رمى إليه.
جزاك الله خير شيخ.
لدينا فائدة لك في أثر علي رضي الله تعالى عنه لما سألوه أمشركون أو كفارهم، قال لا بل من الكفر فروا، وجدتها في سورة الكفر البيهقي بسندها، ووجدتها كذلك في مصنف ابن أبي شيبة، لكنها ليست عندي هنا. قلت إذا اتصلت بك أو أعطيتها للأخ الشيخ علي يعني يفيدك بها.
ما تمت الفائدة؟
نعم.
شيخ نتكلم عن الصحة.
شيخنا
قال لما تحقق من الصحة،
أما المصادر فأمرها سهل يعني. على كل حال جزاك الله الخير.
الله يبارك.
أنا خليني أمشي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته.